بسم الله الرحمن الرحيم. مكروهات يشع منها الخير.
كل المكروهات خير.
كل المكروهات خير.
وليس ذاك لأحد
إلا للمؤمن.
إن أمره كله خير.
إن أمره كله خير.
إن أمره كله خير.
مكروهات يشع منها الخير.
حملوا الأمتعة، ركبوا الطائرة، الضحكات تعلو الضحكات أينما كانوا، أينما ذهبوا
الله
معهم.
الله عز وجل
بدأ الخوف يدب في قلوب. وهنا كانت المفاجأة،
الفاجعة
نزلت من صاحبنا دمعات، أتبعها بآهات. أعلنوا التوبة، أعلنوا العودة، أعلنوا العودة.
مكروها يشع منها
هم عظيم من عذابات البلاء. كم رأينا من حزين هده طول البكاء. غاله هم عظيم من عذابات البلاء.
ثم لما الأمر ولى
وانجلى عنه.
قالت من خير من أبي سلمة.
وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم
يتقدم لخطبتها
ويتزوج.
أبدل الله
أم سلمة
بأعظم زوج في التاريخ.
مكروها يشع منها الخير.
ولسان حالها يقول
وإذا مرضت فهو يشفي.
إذا بأبنائها
يذهبون بها إلى الحرم.
وتدخل وهي تسمع الأذان.
سجدت لله،
لجأت إليه،
علمت أنها بذلت كل الأسباب وانقطع،
لكنها علمت
أن هناك حبلا لا ينقطع، هو الحبل الذي بينها وبين خالقها.
فيما تنسى أيها المؤمن والبلوى قضى. ارفع الكف وبادر بسجود ودعاء. رأينا من حزين هده طول البكاء. غاله هم.
مكروهات يشع منها
الخير. كل المكروهات خير.
وليس ذاك لأحد
إلا للمؤمن.
إن أمره كله خير.
إن أمره كله خير.
إن أمره كله خير.
مكروهات يشع منها الخير. يشع منها الخير. مؤسسة مصابيح الدجى للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسهيلات النهر الجاري الإسلامية بمدينة الطائف تقدم لكم مكروها يشع منها الخير للداعية عصام الشايع.
الحمد لله، الحمد لله الذي أخرج من المكروه خيرا ومن العسر يسرا. ثم الصلاة على النبي المبعوث للبشر. تعرض للمكروهات فصبر، وعلم أن النصر مع الصبر فظفر. من تمسك بسنته فاز، ومن فوق الصراط قد جاز، وبحظ وفير والله قد حاز. كم تعجب إخواني وأخواتي من صبره على الكروبات، ومن حلمه على السفاهات. ندد بكل عسر، أمر بكل يسر، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أخي المهموم، أختي المهمومة، كل مؤمن له هم. وكم من مكروهات، ولا تعجبوا إن قلت كم من مكروهات كانت لصاحبها فرجا ومن أبواب موصدة مخرجا. فإذا النور يشع من هذه المكروهات، ويزيد المؤمن تعلقا برب الأرض والسماوات، كيف لا وقد قال الله تعالى
عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
وقال تعالى
عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
ولكن أريد أن أسألك أخي المهموم، أختي المهمومة، هل كل المكروهات خير؟ سأجيب إجابة بها العجب، نعم نعم، كل المكروهات خير. وأبشروا، إنها بشرى ليست مني وليست من تجارب الحياة، إنها من الله، من الوحي الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأرعني سمعك واسمع إلى تلك البشرى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلنها ويقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إذن أمر المؤمن كله خير، والمكروهات من أمور المؤمنين، إذن هي خير لهم. ولكن هل تريدون بشرى أخرى على أن هذه المكروهات يشع منها الخيرات من ملك الأرض والسماوات؟ اسمع إلى قول الله تعالى:
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
ما هذا المكروه الذي عالجه المؤمن؟ الصبر. انظر إلى البشرى الآن:
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
فمن هذا الحديث أخي الحبيب أختي الحبيبة ننطلق لبعض القصص نتأمل فيها حال هذه المكروهات وكيف شع منها الخير بصبر أصحابها وإيمانهم بالله العزيز الحكيم. فأبشروا فإن المكروهات يشع منها الخيرات. وإليكم القصة الأولى.
الأم الحزينة على فقد ولده.
إخواني وأخواتي، ما أصعب أن تفقد الأم ولدها والذي خرج من أحشائها، نفسه نفسها وطعامه طعامها، وما أعظم الكرب إذا كان مولودها بشرى ولادته الذبح. تخيل أخي في الله أختي في الله أن ولادة ابنكما سيكون الذبح. نعم، هذا ما حدث من فرعون مصر لأم موسى عليه السلام. وإليكم القصة. لقد رأى فرعون في المنام، وكما فسر له من كان عنده، أن مولودا من بني إسرائيل سوف يزيل ملكه، فهاج وماج وانتفخت الأوداج، فأمر رعيته بذبح كل طفل يولد من بني إسرائيل. فإذا هذا الأمر يوافق قرب ولادة موسى عليه السلام، خافت أمه المسكينة، نعم لقد خافت عليه من القتل، راحت ترضعه في السر، ولكن الأمر لا بد أن يكتشف. حتى جاءت ليلة مباركة أوحى الله إليها فيها كما قال تعالى:
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين.
فأمرت مباشرة هذه الأم المؤمنة بصنع صندوق صغير لابنها موسى، أرضعته ووضعته في الصندوق، وذهبت إلى شاطئ النيل، ألقته في المياه. كان قلب الأم وهو أرحم القلوب في الدنيا يمتلئ بالألم وهي ترمي ابنها في النيل. أوصت أخته بأن تتتبع هذا الصندوق أين يصل، وكانت تعلم أن الله أرحم بموسى منها، والله هو ربه ورب النيل. لم يكد الصندوق يلمس مياه النيل حتى أصدر الخالق أمره إلى الأمواج أن تكون هادئة حانية. وهي تحمل هذا الرضيع الذي سيكون نبيا فيما بعد، ومثلما أصدر الله تعالى أمره للنار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، كذلك أصدر أمره للنيل أن يحمل موسى بهدوء ورفق. ولكن انظروا إلى هذا المكروه، وهو وضع ابنها في هذا الصندوق وفي النيل. انظروا، لقد حدث مكروه آخر. لقد ذهب هذا الصندوق إلى المكان الوحيد الذي لا تتمناه أم موسى، لقد ذهب إلى قصر الطاغية فرعون. وكأن الله يقول: المكروهات سيشع منها الخير. وحملت مياه النيل هذا الصندوق العزيز إلى قصر الطاغية فرعون، وهناك أسلمه الموج للشاطئ. وفي ذلك الصباح خرجت زوجة فرعون تتمشى في حديقة القصر. كانت زوجة فرعون تختلف كثيرا عنه، فقد كان هو طاغية وكانت هي صالحة، كان هو قاسيا وكانت هي رحيمة، كان جبارا وكانت رقيقة طيبة، وأيضا كانت حزينة. نعم كانت حزينة لأنها لم تكن تلد، وكانت تتمنى أن يكون عندها ولدا، ولكن المكروهات سيشع منها الخير. ذهبت الجواري ليملأن الجرار من النار، وجدنا الصندوق حملناه كما هو إلى زوجة فرعون، أمرت زوجة فرعون أن يفتحن هذا الصندوق، فرأت ذلك الطفل، رأت موسى بداخله، أحست بحبه في قلبها، فقد ألقى الله في قلبها محبته. حملته من الصندوق، استيقظ موسى، بدأ يبكي ويبكي، نعم لقد كان جائعا يحتاج إلى رضعة الصباح فبكى. جاءت زوجة فرعون إليه وهي تحمل بين يديها طفلا رضيعا، فسأل ذلك الطاغية المتكبر فرعون من أين جاء هذا الرضيع، فحدثوه بأمر الصندوق، فقال بقلب لا يعرف الرحمة: اقتلوه، لابد أنه أحد أطفال بني إسرائيل، أليس المفروض أن يقتل أطفال هذه السنة؟ صرخت زوجته وهي تضم موسى إلى صدرها أكثر، وقالت كما قال تعالى:
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.
تذكر فرعون عدم قدرة زوجته على الإنجاب فاستجاب لرغبتها، وإذا بالله يمكر به وهو لا يعلم، وسمح لها أن تربي هذا الطفل في قصره. عاد موسى للبكاء من الجوع، أمرت زوجة فرعون آسية بنت مزاحم بإحضار المراضع، فحضرت مرضعة من القصر، أخذت موسى لترضعه فرفض أن يرضع منها، حضرت مرضعة ثانية وثالثة وعاشرة، وموسى لا زال يبكي ولا يريد أن يرضع، فاحتارت زوجة فرعون ولم تكن تعرف ماذا تفعل. لم تكن زوجة فرعون هي وحدها الحزينة الباكية بسبب رفض موسى لجميع المراضع، فلقد كانت أم موسى هي الأخرى حزينة باكية، لم تكن ترمي موسى في النيل حتى أحست أنها ترمي قلبها في النيل. غاب الصندوق في مياه النيل واختفت أخباره، نعم لقد وصل إلى القصر وغاب عن عينها، حتى جاء الصباح على أم موسى فإذا بقلبها فارغ يذوب حزنا على ابنها، وكادت تذهب إلى قصر فرعون لتبلغهم نبأ ابنها، وليكن ما يكون، لم تعد تصبر، إنه قلب الأم، نعم إنه قلب الأم، لم تصبر لولا أن الله تعالى ربط على قلبها وملأ بالسلام نفسها، فهدأت واستكانت وتركت أمر ابنها لله. نقف هنا وقفة، أخواتي الأمهات، إن العاطفة إذا خرجت عن الضوابط الشرعية أصبحت وبالا على الإبن وعلى الأم. إن العاطفة يجب أن تكون بمرضاة الله، ولذلك نجد أن بعض الأمهات يجعلن أولادهن ينامون عن صلاة الفجر لخوفهم عليهم من البرد، لخوفهم عليهم من الظلام، وسبحان الله لا يخافون عليهم من نار جهنم. عجبا، مقياس العاطفة مختلف. ولذلك أم موسى كادت أن تذهب إلى قصر فرعون وتخبر عن الحدث وعما فعلت بسبب العاطفة، ولكن الله ربط على قلبها لأنها كانت مؤمنة. لذلك يجب على الأم أن تحرص على تربية ابنها على طاعة الله سبحانه وتعالى مهما كان الأمر ومهما كلف الأمر، وألا يكون عائق البرد وعائق الخوف عليه من الظلام عائقا عليه ألا يذهب إلى هذه الصلاة. ولنعد إلى أم موسى ونرى ماذا حدث لها. قالت أم موسى لأخته: اذهبي يا بنيتي بهدوء إلى جوار قصر فرعون وحاولي أن تعرفي ماذا حدث لأخيك موسى، وإياك أن يشعروا بك. ذهبت أخت موسى بهدوء ورفق، فإذا بها تسمع القصة الكاملة، رأت موسى من بعيد، سمعت بكاءه، رأتهم حائرين لا يعرفون كيف يرضعونه، سمعت أنه يرفض كل المراضع، فكانت تلك الفرصة فاستغلتها أخت موسى وقالت لحرس فرعون: هل أدلكم على أهل بيت يرضعونه ويكفلونه ويهتمون بأمره ويخدمونه؟ فرحت زوجة فرعون عندما أخبرها الجنود كثيرا لهذا الأمر، وطلبت من هذه الأخت أن تحضر المرضعة. عادت أخت موسى وأحضرت أمها وأرضعت هذه الأم موسى فقبل فرضع. نعم، من هذه الأم؟ إنها أمه التي ألقته في الصندوق. فسبحان الله، تهللت زوجة فرعون فرحا وقالت: خذيه حتى تنتهي فترة رضاعته وأعيديه إلينا بعدها، وسنعطيك أجرا عظيما على تربيتك له. سبحان الله، كانت من قبل ترضعه بالسر بالخوف، والآن ترضعه علنا، وأكثر من ذلك تأخذ على ذلك أجرا. فما أعظم الله وما أعظم الإيمان، إذا حدث المكروه أن يصبر الإنسان فيجد الأثر. وهكذا رد الله تعالى موسى لأمه كي تقر عينها ويهدأ قلبها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، وأن كلماته سبحانه تنفذ رغم أي شيء ورغم كل شيء. ولنتذكر آيات تكلمت في هذه القصة. قال تعالى:
وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
ولنتأمل إخواني وأخواتي في هذه المكروهات التي في القصة، وأتمنى أن يكون معكما قلما حتى تكتب هذه المكروهات ونرى كيف تحولت إلى خيرات. أولا، من المكروهات أن موسى سيذبح من فرعون للرؤية التي رآها في المنام. من المكروهات أن اضطرت أم موسى إلى إلقاء فلذة كبدها في النهر خوفا عليه من فرعون. من المكروهات ذهاب الصندوق الذي يحمل موسى وهو رضيع إلى قصر الطاغية فرعون. من المكروهات أن موسى عليه السلام بدأ يبكي ولم يرضع من عشرات المرضعات الذين كانوا في القصر. من المكروهات أن زوجة فرعون لا تنجب أطفالا. ولكن هذه المكروهات التي ذكرناها إخواني وأخواتي تحولت إلى خيرات، ولنرى ذلك. أولا، أنجى الله موسى من الذبح بسبب محاولة زوجته الصالحة أن يكون هذا الرضيع ابنا لهما، ولو بقي عند أمه لذبح كما يذبح غيره. ثانيا، عاد موسى إلى أمه يرضع كي تقر عينها ولا تحزن وتأخذ زيادة على ذلك أجرا. نعم، إنه خير. ومن الخير عوض الله حرمان زوجة فرعون من الأولاد بولد كان هو النبي لأمة بني إسرائيل في ذلك الوقت. إخواني وأخواتي، هل رأيتم كيف تحول هذا أو هذه المكروهات إلى خير؟ نعم، إنها بإيمان بالله، إنها بصبر على أقدار الله، وانتظر النتيجة. ولنقف على أسباب تحول تلك المكروهات إلى خير. أولا، تقدير الله العزيز الحكيم. ثانيا، وتنبهي أختي إلى ثانيا، صبر أم موسى على فقد وليدها وعدم الجزع، وإيمانها الراسخ أن الله سيحفظه. أعاد الله لها موسى عليه السلام ترضعه وتأخذ أجرا على ذلك. ثالثا، ولنتنبه إلى ذلك، بذل أم موسى بعد التوكل على الله للأسباب، وذلك بأن أرسلت أخته تقص مكان ذهاب موسى حتى لا يغيب عنها. رابعا، صلاح زوجة فرعون آسية بنت مزاحم وصبرها على عدم الإنجاب وإيمانها بالله تعالى أبدلها الله بخير من أولادها. إذن إخواني وأخواتي، أبشروا، فإن المكروهات تشع منها الخيرات.
قطع إصبع الملك.
يروى أن هناك ملكا كان يحب الصيد ويخرج دوما ليستمتع بذلك، وكان معه صديقه المقرب. وفي يوم من الأيام أطلق الملك سهما فأخطأ فيه فقطع الملك إصبعه، فقال صديقه: خيرا إن شاء الله أيها الملك. فغضب الملك وقال: أتهزأ بي هذا؟ من أين يأتي الخير؟ ثم أمر بسجن هذا الصديق لأنه ظن أنه يستهزئ به. فأودع هذا الصديق في السجن، وعندما اقترب من باب السجن ليدخلوه قال: خيرا إن شاء الله. فتعجب الجنود من قوله هذا يدخل إلى السجن ويقول خيرا إن شاء الله. فأصبح الملك بعد ذلك يخرج بدون صديقه. وفي يوم من الأيام توغل الملك في غابة من الغابات لعشقه وولعه بالصيد حتى ابتعد عن حاشيته، فوصل إلى مكان وإلى قرية، فقبض عليه أناس يعبدون صنما ويقربون لهذا الصنم رجلا كل عام. فرأوا هذا الملك ورأوا هيئته ففرحوا فقالوا: إن هذا الرجل سيكون قربانا عظيما لصنمنا. أخذوا الملك ليكون قربانا لهذا الصنم، وعندما تفحصوه وجدوا أنه غير كامل الأعضاء، فقد كان الملك مقطوع الإصبع، وما يقرب لهذا الصنم لابد أن يكون كامل الأعضاء فأطلقوه. عاد الملك يتأمل قولة صديقه في قطع إصبعه وهو يقول خيرا إن شاء الله، فعلم أن صديقه على حق وصواب، ثم أمر بإطلاقه من السجن وقال له عندما خرج من السجن: يا صديقي، لقد علمت صدق قولك وإيمانك عندما قطع إصبعي وقلت لي خيرا إن شاء الله، ولكن سمعت أنك عندما أدخلت إلى السجن قلت خيرا إن شاء الله، فما الخير يا صاحبي في إدخالك للسجن؟ فقال الصديق: المؤمن بالله والذي يعلم أن بالإيمان وبالمكروهات يشع من الخيرات. فقال: اسمعوا أيها الملك، لقد تركوك لقطع إصبعك، ولو لم أكن مسجونا لكنت معك وذبحوني مكانك. الله أكبر، المكروهات يشع منها الخيرات. قال تعالى:
عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
سفر الثلاثة وهو الرابع.
هذه القصة إخواني وأخواتي حدثت لأحد أقاربنا، فقد رأيته على غير الحال الذي كنت أعرفه. رأيته بلحية سوداء جميلة ووجه مشرق مضيء، فسألت أحد أقاربنا عنه وقلت: ما الذي غير حاله؟ لقد كنت أعرفه على غير التزام، على غير طاعة. قال: إن لصاحبنا قصة. قلت: وما هي؟ قال: إليك القصة. يقول: لقد كان لقريبنا صحبة سيئة، كانوا هم الاثنين وهو الثالث، وأنا أقول بل كانوا ثلاثة والرابع هو الشيطان. أرادوا السفر لدولة مجاورة، وكأن السعادة انتهت من هذه البلاد، وسبحان الله كيف يسعد من يعصي الله ثم يلعق بعدها المرارة. وكأنهم لبسوا قول الله تعالى:
أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا.
بدأوا رحلتهم بأول كذبة على أهلهم، وقالوا: إنا مسافرون إلى مدينة أخرى في المملكة العربية السعودية، وقد كان صاحبنا أبواه مؤمنين صالحين ولا نزكيهما على الله تعالى، دعا له وادعاه، استودعوا ابنهما الله، ذهب فرحا، قابل صاحبيه أخبرهما بالموافقة، حملوا الأمتعة، ركبوا الطائرة، الضحكات تعلو الضحكات، هبطت الطائرة، ذهبوا إلى الفندق، فقد كان منهم الاستعداد لمعصية الله تعالى، وكأن الله لا يراهم إلا في المملكة العربية السعودية. ونسوا قول الله تعالى:
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا.
نعم، أينما كانوا أينما ذهبوا الله معهم يسمع ويرى. استأجروا غرفة، كان همهم النساء والخمر، شربوا حتى الصباح، كان أحدهم يشرب بشراهة حتى أثخن نفسه. أذن المؤذن لصلاة الفجر، الله أكبر الله أكبر، وهذا شارب للخمر أكثر، وكأنهم لم يسمعوا قول الله تعالى:
إن قرآن الفجر كان مشهودا.
كأنهم لم يعلموا أن الملائكة تجتمع في صلاة الفجر، وكأنهم لم يعلموا أن الله يسأل الملائكة عمن صلى هذه الصلاة. غلبهم بعد السكر النعاس، ألحقوا صلاة الظهر بالفجر، استيقظوا بعد الظهر، وهنا كانت المفاجأة. أحدهم لم يستيقظ، بدأوا ينادونه لا يستجيب، بدأوا بهزه أيضا لا يستجيب، بدأ الخوف يدب في قلوبهم، ولكن قالوا لعله ثقل نومه، لعله من السهر، لعله من كثرة شرب الخمر، لعله لعله، ولكن هيهات، ما إن وضع أحدهم يده على قلبه على نفسه حتى علم أن كل شيء توقف. لقد مات، نعم لقد مات، صعد الطبيب أكد الأمر أنه قد مات. نزلت من صاحبنا دمعات وأتبعها بآهات، ورأى قول الله تعالى:
والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
أعلنوا التوبة، أعلنوا العودة، عادوا إلى المملكة العربية السعودية، ولكن هذه المرة اثنان وجثة هامدة فاز بها الشيطان، ولكنه خسر اثنين كان من مكروه موت صاحبهما هداية لهما، فأصبح الآن من الدعاة إلى الله. انظروا إخواني وأخواتي، قد يكون الإنسان على غير طاعة الله مثل ما حدث لصاحبنا، ولكن صلاح الوالدين ودعاؤهما يصل إلى الولد ويحفظه. ولذلك ننبه على الآباء والأمهات أن يدعو دائما لابنهما مهما بلغ من الآثام ومهما بلغ من المعاصي، فإن الدعاء يرجع الولد إلى الصلاح. وكما قال تعالى:
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
ولذلك شع من هذا المكروه خير بدعاء الوالدين، فأصبح ابنهما داعية إلى الله. القصة الرابعة: خرق سفينة المساكين. ولنعد إخواني وأخواتي إلى موسى مرة أخرى، ولكن هذه المرة عندما شب وأصبح نبيا، فاعتقد موسى أنه أعلم من في الأرض، ولكن الله أخبره أن الخضر أعلم منه بما أطلعه الله عليه من أمور الغيب، فأراد موسى عليه السلام بحبه للعلم أن يسافر إلى الخضر لينهل من علمه وما أطلعه الله عليه من أمور الغيب. التقى موسى عليه السلام بالخضر في المكان الذي أخبره الله تعالى، وهنا طلب موسى عليه السلام من الخضر أن يتعلم منه، وهنا قال الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فقال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. لا تسألني، سوف أعمل أعمالا، ولكن لا تسألني عنها. فتواعد على هذا الأمر. ذهبوا إلى سفينة، كانت هذه السفينة لمساكين يعملون في البحر. رأى هؤلاء المساكين الخضر، وكان الخضر يريد أن يركب في السفينة مع موسى عليه السلام. ركبوا، أركبوهم المساكين بدون أجرة لمعرفتهم بصلاح الخضر، فركبوا، وهنا حدثت المفاجأة. أخذ الخضر وتدا، فإذا به يخرق جنود الملك إلى هذه السفينة، ورأوا ذلك العيب فقالوا: اتركوها، إن بها خرقا، وهذا العيب لا يصلح لملكنا، فتركوها للمساكين. فتعجب المساكين وقالوا: الحمد لله، الذي أخرج لنا من هذا المكروه وهو خرق السفينة خيرا بأن أنجى الله لنا السفينة بأكملها. فسبحان الله، كيف شع من هذه المكروهات خير نتأمله بأمرين في هذه القصة. أولا، من المكروهات في هذه القصة إخواني وأخواتي خرق السفينة حتى كادت أن تغرق. من المكروهات ملك متجبر يأخذ كل سفينة غصبا. من الخير الذي شع من هذه المكروهات أولا بقاء رزق المساكين على هذه السفينة. من الخير نجاتها من الملك المتجبر بسبب الخرق الذي فيها. ولكن إخواني وأخواتي، ما أسباب تحول هذه المكروهات إلى خير؟ أولا تقدير الله العزيز الحكيم وحفظه لهؤلاء المساكين. ثانيا إيمان هؤلاء المساكين بالله سبحانه وتعالى، ولذلك تكفل الله بحفظ سفينتهم من هذا الملك المتجبر. فسبحان الله، المكروهات تشع منها الخيرات. القصة الخامسة، قتل الخضر للغلام. ولننطلق مرة أخرى مع موسى والخضر عليهما السلام عندما ترك السفينة وذهب إلى مكان آخر، فإذا بغلام أمامهما، وإذا بالمفاجأة الأخرى تحدث لموسى عليه السلام. لقد قام الخضر بأخذ سيف وقتل ذلك الغلام، فتعجب موسى واستنكر لعمل الخضر وكيف بصلاح الخضر يقتل غلاما بدون ذنب. فقال كما قال تعالى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. فقال له الخضر موقنا بأن هذا المكروه وهو قتل الغلام سيشع منه الخير، فقال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فإذا بمصيبة موت الغلام على الأبوين عظيمة، ولكن صبرهما ورضاهما بقضاء الله وقدره كان أكبر من موت الغلام. وإذا بالله سبحانه وتعالى يبدلهما بغلام آخر، وهذا الغلام كان مؤمنا صالحا تقيا واصلا للرحم. وتأمل بعد ذلك ماذا قال الخضر لموسى عليه السلام عن الغلام الذي قتله. قال كما قال تعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وذلك إخواني وأخواتي أن الغلام الأول لو كبر لكان سببا في ضلال وكفر والديه، ولكن إيمانهما بالله جعل الله يستبدل الغلام الأول وعقوقه بالغلام الآخر وبره. فقال الخضر كما قال تعالى: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فإذا بالغلام الآخر يكون طريقهما إلى السعادة في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة. إخواني وأخواتي، هناك من يفقد ولدا له، إما في بطن أمه، وإما في حادث سيارة، وإما في مرض. أبشروا، إن كان الإيمان يغشى قلوبكما فاعلما أن الله سبحانه وتعالى سوف يجعل هذا الطفل أو هذا الغلام خيرا لكم في الآخرة، ويكفي أنه ذاهب إلى الجنة بما أنكما مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى قد يبدلكما بخير منه كما حدث لهذين الأبوين المؤمنين. ولنتأمل إخواني وأخواتي في المكروهات في هذه القصة. أولا، من المكروهات قتل الخضر للغلام وعدم صبر موسى على ذلك. من المكروهات فقد الأبوين لابنهما وحزنهما عليه. ولكن ما الخير إخواني وأخواتي الذي شع من هذه المكروهات؟ ولنرى أول خير، وهو أبدل الله الأبوين بغلام تقي صالح كان طريقهما إلى الجنة. ثانيا، من الخير قبض الله الغلام الأول قبل أن يكلف، فأصبح من أهل الجنة مع والديه، ولو كبر لكان كفرا وطغيانا على نفسه ووالديه. أما السؤال الأهم، ما أسباب تحول هذه المكروهات إلى خير؟ فلنتنبه إلى ذلك إخواني من الآباء والأمهات. أولا تقدير الله العزيز الحكيم، ثانيا إيمان الأبوين بالله وصلاحهما كان سببا في إبدال الله لهما بولد صالح أكثر برا ورحمة من الأول، وكما قيل صلاح الآباء يدرك الأبناء، فأبشروا فإن المرفوهات يشع منها الخيرات.
وفاة زوج أم سلمة.
لقد خلق الله إخواني وأخواتي الزوج سكن للمرأة والمرأة سكن للرجل، وهذا ما كان بين أم سلمة وزوجها، حتى أن أم سلمة لا ترى خيرا منه، فقد ملأ حبه قلبها وعاش حياة طيبة، وازدادت روعة عندما شغف الإيمان بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم قلبيهما، حتى أصبح من الصحابة الكرام، بل ممن يشار إليهم بالبنان، حتى جاء ذلك اليوم الذي تفقد فيه أم سلمة زوجها الصالح. لقد مات، لقد توفي رضي الله عنهما. ولكن انظروا إخواني وأخواتي، عندما تشربت هذه الزوجة الصالحة الصبر والإيمان بقضاء الله وقدره في فقد أعز زوج لديها وأحب إنسان لديها، إنها لا ترى خيرا منه، ولكنها كانت تتذكر قول الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فكانت نعمة صابرة. واسمع واسمعي أختي إلى قصتها، ترويها عن نفسها فتقول: أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سلمة، لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به. قالت أم سلمة: ما هو يا زوجي؟ قال: لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته، يعني يسترجع إخواني إخواتي، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به، أي أبدله الله من مصيبته بخير منها. قالت أم سلمة بعد ذلك: فحفظت ذلك من زوجي، فلما توفي أبو سلمة استرجعت، أي قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قالت وتمسكت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولنتنبأ إخواني وأخواتي وأن نتمسك، فإن في هذا الدعاء فضل عظيم عندما يقابلنا المكروه. قالت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. بعد ذلك أصبحت تتأمل وتقول: والله إني لأعلم أن الله سيستجيب لي، ولكن أقول دائما: من خير من أبي سلمة؟ من خير من أبي سلمة سوف يتقدم لي؟ فإذا بالمفاجأة، نعم إنها المفاجأة العظمى، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يتقدم لخطبتها ويتزوجها. فإذا بأم سلمة تقول: أبدلني الله بهذا الدعاء خير من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إخواني كيف بالصبر وبالدعاء يتحقق من هذه المكروهات ويشع منها الخير. ولنقف إخواني وأخواتي على المكروهات في هذه القصة. من المكروهات في هذه القصة وفاة زوجي أم سلمة. نعم إنه مكروه، مكروه عظيم، وفقدها إياه. ثانيا من المكروهات بقاء أم سلمة وحيدة من غير زوج رضي الله عنها. ولكن ما الخير الذي شع إخواني وأخواتي من هذه المكروهات؟ أولا أبدل الله أم سلمة بأعظم زوج في التاريخ، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا من الخير أصبحت أم سلمة من أمهات المؤمنين. ثالثا من الخير أنها في أعلى الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا تأملنا قليلا إخواني وأخواتي، نعود للسؤال الأهم: ما أسباب تحول المكروهات إلى خير. أولا تقدير الله العزيز الحكيم، ثانيا صبر أم سلمة على فقد زوجها وإيمانها بقضاء الله وقدره، إذن هو الصبر. ثالثا تمسك أم سلمة بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ونتمسك إخواني وأخواتي بهذا الدعاء، فإن فيه من الخير العظيم بما يبدل الله سبحانه وتعالى مصائبنا بخير بإذن الله. رابعا إيمانها بأن الدعاء لا بد أن يستجاب ما لم يعجل صاحبه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي. إذن ينبغي على الإنسان على المؤمن أن يدعو الله ويوقن بالإجابة. أما من استعجل وقال أن دعاءه غير مستجاب فإنه بذلك أحبط الإجابة، ولذلك يجب أن يكون الإنسان المسلم موقنا بالإجابة كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها.
المرأة ومرض السرطان.
يحدثني أحد المعلمين إخواني وأخواتي في المدرسة، وهو ممن أثق به ولا أزكي على الله، أن عمته كانت بخير وعافية حتى جاء ذلك اليوم الذي شعرت فيه بدوار وإرهاق في الجسم. أخذها أولادها إلى المستشفى للكشف عليها، فإذا بالطبيب يخبرهم بالأمر المفجع، وهو انتشار السرطان في دمها، والخبر الأعظم أن حالة شفائها منه مستبعدة. ذهب أولادها إلى أطباء آخرين لعل طبيبهم قد أخطأ، ولكن كانت المفاجأة بأن النتيجة واحدة وأن السرطان قد انتشر. هنا ازداد إيمان هذه المرأة بالله، وكأن لسان حالها يقول بقول الله تعالى:
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
فإذا بها تطلب من أبنائها أن تذهب إلى الحرم وتدعو رب هذا المرض، ولسان حالها يقول: وإذا مرضت فهو يشفين. فإذا بأبنائها يذهبون بها إلى الحرم وتدخل وهي تسمع الأذان، سجدت لله، لجأت إليه، علمت أنها بذلت كل الأسباب وانقطعت، لكنها علمت أن هناك حبل لا ينقطع، هو الحبل الذي بينها وبين خالقها. أخذت ماء زمزم، شربت منه، وضعته على جسدها، أيقنت بالشفاء. كيف لا وهي تدعو من لا يرد الدعاء؟ كيف لا وهي تدعو من ينزل الغيث من السماء؟ طلبت من أولادها أن يتركوها، فبينها وبين خالقها مناجاة. فقدتها منذ زمن ولم تجد لذتها إلا الآن. عاد أولادها إليها وجدوا وجها لأمهم غير الذي عرفوه، وجدوا وجها مضيئا بالإيمان والعافية. أخبرتهم أنها تشعر بذلك وتشعر بتحسن كبير، فإذا بهم يطلبون من أمهم الذهاب لمراجعة المستشفى مرة أخرى. قاموا بإعادة الكشف عند نفس الطبيب، فإذا هو يخبرهم بعدم وجود أي مرض نهائيا، وقد تعجب الطبيب من تلاشي المرض وبهذه السرعة، ولكن هذه المرأة المؤمنة لم تتعجب، فقد ازداد تعلقها وإيمانها بالله، وكانت ترى أمرا آخر، وهو أنه لا معجز لأمر الله ولا معجز لمن أمره بين الكاف والنون. فعادت هذه المرأة لحياتها بعد هذا المكروه أكثر إيمانا وشكرا لله، ولسان حالها يقول كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فالمكروهات تشع منها الخيرات. إخواني وأخواتي، من هذه القصة نتأمل مكروهات حدثت وننطلق بها إلى خير شع منها. أولا من هذه المكروهات انتشار مرض السرطان في جسم المرأة، من هذه المكروهات صعوبة الشفاء من هذا المرض. من الخير الذي شع من هذه المكروهات إخواني وأخواتي، أولا شفاء هذه المرأة من هذا المرض وازدياد دعائها لله. من الخير زاد إيمان هذه المرأة بالله بعد شفائها من المرض. إذن نلاحظ من الخير زاد إيمان هذه المرأة. لذلك نلاحظ إخواني وأخواتي أن الإنسان بعد المرض يزداد تعلقا وإيمانا بالله، ولذلك لا يتضجر أحدنا إذا أتاه المرض، لأن المرض فيه من الخير وفيه من مراجعة النفس الأمر العظيم. ولذلك نجد كثيرا من الناس عادوا إلى الله بعد إصابتهم بالمرض. ولكن نقف كما قلنا عند السؤال الأهم، ما أسباب تحول المكروهات إلى خير؟ أولا تقدير الله العزيز الحكيم، ثانيا صبر هذه المرأة على المرض وعدم الجزع، إن من جزع ذهب أجره، ثالثا من أسباب تحول المكروهات إلى خير لجوئها لله بعد بذل الأسباب من ذهابها للمستشفى، فقد ذهبت لتدعو الله وتشرب ماء زمزم. رابعا من الأسباب اليقين بالإجابة، ولسان حالها يقول كما قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لعل تلك القصة إخواني وأخواتي تذكرنا بتلك القصة للمرأة المغربية والتي استشرى السرطان في جسمها وذهبت إلى الدول الأوروبية للعلاج، فقد كشفت في كل مكان وقال لها الأطباء كلهم إن مرض السرطان قد انتشر في جسمك وأن العلاج أمره مستحيل، وكأنهم كتبوا عليها الموت. ولكنها ذهبت إلى الحرم، اتجهت إلى مكة، علمت أن هناك حبل لا ينقطع، إن الكفار ينقطع الحبل عندما يعلمون أن هذا العلاج مستحيل، هنا تنقطع جميع الآمال. أما المؤمن فيبقى بينه وبين الله حبل. ذهبت هذه المرأة المغربية إلى الحرم، دخلت وهي تسمع الأذان، بدأت تصلي، بدأت تدعو الله سبحانه وتعالى، إنه الرب الذي وضع المرض وهو الذي يستطيع أن يزيله. استعملت ماء زمزم، بدأت تدعو الله سبحانه وتعالى، جلست في الحرم حتى شفاها الله سبحانه وتعالى. عادت إلى أوروبا مرة أخرى، كشفوا عليها، تعجبوا، قالوا لا يعقل أن تكون هذه المرأة هي المرأة التي كشفت من قبل، إن السرطان قد اختفى نهائيا. سبحان الله، مكروهات يشع منها الخيرات. ما الخير الذي شع من هذا المكروه إخواني وأخواتي؟ هذه المرأة المغربية كانت قبل المرض، كانت قبل المرض شيئا لا يذكر، لا يعرفها أحد، بعد المرض أصبحت داعية من الدعاة إلى الله، أصبح لها كتاب يقرأ في كل مكان من العالم. انظر إلى الخير من هذا المرض، فسبحان الله وكيف أن المكروهات تشع منها الخيرات.
هبوط في القلب وارتفاع في ضغط الدم.
هذه القصة لامرأة تروي هذه القصة عن نفسها فتقول أنا أم لأولاد، أتمنى أن أدخل تحفيظ القرآن الكريم لأحفظ منه ما تيسر، فأنا لا أقرأ ولا أكتب، هاجس الدائم أن أكون ممن يحفظ القرآن ويتقن قراءته، كيف لا وأنا أعلم فضل القرآن ومنزلة أهله، وأعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، أعلم أن منزلة الإنسان في الجنة عند آخر آية يقرأها، وكما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. ولكن زوجي كان يرى أمرا آخر، وهو أن عملي في المنزل ورعاية الأبناء هو الأهم، فازداد حرصي على حفظ القرآن فأقسم علي ألا أذهب إليه، فكنت نعم المطيع لزوجي، أطلب مرضاته، أتبع موافقته، أستأذنه في كل فترة حتى لا أخرج إلا بإذنه، فعلم الله ما في قلبي من حب القرآن وتشوقي إليه، فحدث لي ذلك المكروه البشري الذي شع منه الخير الرباني. فقد أصبت بهبوط في الشريان التاجي في القلب مع ارتفاع في ضغط الدم، أدى إلى تنويمي في المستشفى في الملاحظة المركزة. كنت ألهج بذكر الله وقراءة القرآن، وكأنه إذان لي بدخول التحفيظ من هذا المكروه. أتى زوجي، سأل الدكتور عن حالي، فقالت إن حالتها خطيرة ولكنها مستقرة وهي تتحسن رويدا رويدا. دخل علي زوجي، بشرني بالبشرى التي كنت آمل بها وهي تحفيظ القرآن الكريم، فقال إن كان في هذا الأمر راحتك فادخلي إلى تحفيظ القرآن الكريم. كانت هذه البشرى أكبر من المرض الذي أنا فيه، فإذا أنا أشعر بفرحة كبيرة، وإذا حالتي تتحسن بشكل كبير، ولم ألبث في المستشفى إلا فترة قصيرة وخرجت والتحقت بتحفيظ القرآن الكريم، وفي نفس العام حصلت على المرتبة الأولى وتفوقت على قريناتي. والفضل بعد الله لهذا المكروه الذي كان سببا في دخولي تحفيظ القرآن، فأصبحت أرعى أولادي وأحفظ القرآن، وذلك بعون الله تعالى، وكان لي ما أتمنى، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه القصة بتصرف. إخواني وأخواتي، إن في هذه القصة مكروهات ولنتأملها. أولا، من المكروهات رفض الزوج دخول زوجته تحفيظ القرآن الكريم. من المكروهات مرض الزوجة بهبوط في شريان التاجي وارتفاع بضغط الدم. ولكن ما الخير الذي شاع من هذه المكروهات؟ أولا، موافقة الزوج لدخول زوجته تحفيظ القرآن الكريم بما أن في ذلك راحتها. ثانيا، من الخير شفاء الزوجة من الهبوط في الشريان التاجي ونزول ارتفاع ضغط الدم من أثر فرحتها بدخول القرآن وقراءتها للقرآن، وكما قال تعالى
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
ولكن ما أسباب تحول هذه المكروهات إلى خير؟ أولا، تقدير الله العزيز الحكيم. ثانيا، صلاح الزوجة. ثالثا، حرص الزوجة وحبها لحفظ القرآن الكريم. رابعا، طاعة الزوجة لزوجها والبحث عن رضاه. وهذا الأمر مهم إخواني وأخواتي، فإن في طاعة الزوج أثر عظيم وبركة عظيمة، فهذا يحقق للمرأة كل ما تريد. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فأبشروا فإن المكروهات تشع منها الخيرات. وفي آخر المطاف إخواني وأخواتي، فإن المكروهات كثيرة والتي شع منها الخير كثيرة، والقرآن مليء بتلك القصص، فمن آدم إلى إدريس إلى نوح وهود وصالح وشعيب وموسى وعيسى وإبراهيم ويوسف. فها نحن نرى يوسف عليه السلام يدخل إلى السجن، فإذا بهذا المكروه من السجن يجعله وزيرا للمالية، ويجعل أهله وأبويه يأتون من البدو إلى مصر. إنها المكروهات، ولكن احفظ أمرا عظيما، وهو أنه إذا كانت هذه المكروهات اجتمع معها صبر وإيمان بقضاء الله وقدره ودعاء، فإن هذه المكروهات تتحول إلى خيرات. ولكن نتوقف إخواني وأخواتي عند سؤال مهم، هل نبحث عن المكروهات إذا كان يشع منها الخيرات؟ الجواب لا بالطبع، ولكن إذا جاءت من عند الله فإننا نصبر ونحتسب ونؤمن بقضاء الله وقدره حتى يشع منها الخير، كما وعد الله سبحانه وتعالى بقوله وبشر الصابرين. ولعلنا نشبه المكروهات بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الذباب. قال الرسول إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. فإن الذباب مكروه، وهذا المكروه يقع من نفسه ولا نبحث عنه بأيدينا ونضعه في الإناء، وكأنه المكروه يأتي من الله ولا نبحث عنه، ومن يصبر ويؤمن بقضاء الله وقدره ويغمس هذا الذباب ثم يطرح، فإن هذا المكروه هو الذباب، وما أنزله من داء سيشع منه الخير ويتحول إلى دواء وشفاء. ولعل هذا المثال يتضح عندما أجريت التجربة من الدكتور أحمد قاضي، وذلك بأن أخذوا ذبابا وأسقطوه في إناء فتعجبوا أنه لم يحدث كما قال صلى الله عليه وسلم، فعادوا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والذي قال عنه الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فوجدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الذباب أي من نفسه لا تتدخل يد بشرية في إسقاطه، فإنه سيتحقق ما وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم. فأعادوا التجربة حتى سقط الذباب من نفسه في الإناء، فإذا بالنتيجة، ويا سبحان الله، أنه اتكأ بجناحه الذي فيه البكتيريا حتى نزلت البكتيريا في الإناء، وعندما قاموا بغمسه أنزل مادة من جناحه الآخر تقتل جزءا كبيرا من البكتيريا، وعندما قاموا بغمسه للمرة الثانية قلت نسبة البكتيريا، وعندما غمس للمرة الثالثة لم يبق إلا نسبة قليلة لم تذهب من الإناء أبدا. فما هذه النسبة القليلة إخواني وأخواتي؟ إنها المفاجأة، إن هذه النسبة القليلة من البكتيريا والتي بقيت في الإناء هي الدواء، وذلك أنه إذا شربها الإنسان أصبحت تطعيما له من البكتيريا والجراثيم التي تدخل الجسم مستقبلا. فما أعجب من مكروه شع منه الخير. وصلى الله على الصادق المصدوق نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، فإن أصبت في هذا الكلام فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والحمد لله رب العالمين.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة مصابيح الدجى للإنتاج والتوزيع وتسجيلات النهر الجاري، المملكة العربية السعودية، الطائف، هاتف رقم 7341655، رقم الفاكس 7320042، جوال 054-73-552، صندوق بريد رقم 5349. تم هذا العمل باستوديو الركائز، هاتف رقم 6655105. الإخراج الفني والهندسة الصوتية عبد العزيز جبرتي، التقديم عباس أبو النجا، إنشاد أبو مالك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ارفع الكف وبادر بسجود ودعاء،
فيما تنسى أيها المؤمن والبلوى قضاء، ارفع الكف وبادر بسجود ودعاء، كم رأينا من حزين هده طول البكاء، غاله هم عظيم من عذابات البلاء، كم رأينا من حزين هده طول البكاء، غاله هم عظيم من عذابات البلاء.